من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وكنا تكلمنا في شأنه وفي عبادته وزهده رضي الله عنه وكيف أنه كان مع أنه عابد ليل كان كذلك فارس بالنهار وأنه كان عالما وكان متعلما وكان يجاهد بعلمه هذا فكان يبذل هذا العلم في سبيل الله تبارك وتعالى فكان يعلم الخلق وكان يتأدب بهذا العلم كان يتأدب بهذا العلم الذي تعلمه. وكان من أهم ما تميز به كذلك عبوديته لله عز وجل وأنه فطن وفهم فقه العبادة لله عز وجل وأدرك أن التربية الإيمانية والتربية العبادية ليست عبارة عن فقرات وكلمات يقرأها أو يفهمها فقط ولكنها سلوك وحياة يعيش بها ويطبقها. فالعبد يعني منا يقرأ آيات الله عز وجل أو يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كيف يعيش بهذه الأحاديث وكيف يتفاعل مع هذه الآيات؟ هذا التفاعل مع آيات الله عز وجل ومع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تطبيقها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل وسائل التربية. من أفضل وسائل التربية أن تسمع قول الله عز وجل يأمرك فتأتمر أو تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أو ينهاك فتفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالالتزام بالأمر من صلب التربية أن يتربى الإنسان ويربي نفسه أن تكون وقافة عند أمر الله عز وجل ونهيه ويجاهد نفسه أن يستمر على هذا الأمر مدى حياته أن يكون دائما سامعا مطيعا لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم مدى حياته لا يكون سامع مطيع في بعض الأشياء ولا بعض الفقرات ولا في بعض الكتاب وإنما يسمع ويطيع لأمر الله عز وجل في الكتاب كله. فكان رضي الله عنه من هذا الشأن كان عابدا وكان يعلم أن ذروة ما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى دعاءه لله عز وجل فعلم أن الدعاء هو العبادة ولذلك كان يبذل قصارى جهده في أن يتحرى أوقات هذه العبادة المناسبة متى يدعو ربه تبارك وتعالى وأين يدعو ربه عز وجل ولذلك كان ينتهز الفرص هذه المناسبات الزمان والمكان له تأثير في العبادة هذه العبادة بصفة خاصة الدعاء فدعائك في هذا اليوم ليس كدعائك في يوم عرفة دعائك في هذا اليوم ليس كدعائك وأنت بباب الكعبة فكل هذه الأشياء تختلف الدعاء في المكان شرف المكان يختلف كذلك وشرف الزمان يختلف فالإنسان يكون في يوم من الأيام عادي كهذا اليوم يفرق كثيرا جدا عن يوم هو يترقب ويستشعر فيه أن هذا اليوم يوم من أيام رمضان المبارك وهذه الليلة قد تكون ليلة القدر كيف يكون الدعاء فيها؟ لا شك أنه دعاء عظيم جدا تخيل أن هذا الدعاء يقبل كيف سيكون الأجر؟ أجر عظيم جدا فأجر في هذا اليوم أو كدعاء يستجاب في هذه الليلة ليس كسائر الأدعية التي تتلى وتقال في أي يوم ولذلك كان رضي الله عنه يوقن أن يعني مخ عبادته وصلب هذه العبادة التي يقوم بها دعاء لربه عز وجل فكان ينتهز الفرص كما بين يقول وكان يطيب له الدعاء أكثر ما يطيب وهو متعلق بأستار الكعبة متعلق بأستار الكعبة يضع صدره على الملتزم ويضع خده على باب الكعبة أو على الملتزم ويدعو ربه تبارك وتعالى ويبكي يبكي شرف المكان في أرض مباركة في حرم الله عز وجل في الكعبة المشرفة يلصق صدره وكفه ووجهه بهذا الجانب من الكعبة الملتزم الذي وقف فيه إبراهيم عليه السلام والتزمه يفعل هكذا ويدعو ربه تبارك وتعالى شرف المكان انت ممكن تروح تعمل عمرة لكن لا تنتبه الى هذا المكان ولا الى شرف الدعاء في هذا المكان، يفوتك اجر، يفوتك اجر. نعم انت ستحصل اجر عظيم ان شاء الله لمكثك في الحرم ولطوافك بالبيت، لكن هناك اشياء لو تنبهت اليها لكانت لك خير. فهو كان ينتهز هذه المناسبات ويعلم شرف المكان وشرف الزمان كذلك الذي يقف فيه. فلكم التزم البيت العتيق وجعل يقول: ربي لقد أبقتني من رحمتك ما أبقتني، وأوليتني من إنعامك ما أوليتني. أنعم الله عز وجل علي من الإنعام بنعم عظيمة. يقول: فصرت أدعوك آمنا من غير وجل، وأسألك مستأنسا من غير خوف. ربي إني أتوسل إليك توسل من اشتدت فاقته إلى رحمتك وضعفت قوته عن أداء حقوقك. أتدعو ربك عز وجل وأنت موقن بأنك ضعيف لا تستطيع أن توفي حق الله عز وجل. ومن منا يستطيع أن يوفي حق الله سبحانه وتعالى في الشكر أو في العبادة؟ نعمة ربك عز وجل عليك هل تستطيع أن توفيها شكرا؟ لا تستطيع أن توفيها إحصاء، ما بالك بشكرها؟ تعجز عن الشكر. فأنت كذلك تدعو ربك عز وجل وأنت موقن بأنك ضعيف وأنك قاصر وأنك لا تستطيع أن توفي الله عز وجل ولا أن تبذل ما يجب عليك أن تبذله تجاه هذه النعم ولا هذه الحقوق. يقول: فاقبل مني دعاء الغريق الغريب، فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد لإنقاذه إلا أنت يا أكرم الأكرمين. الإنسان لما يكون ضعيف كما بينا، تخيل كده أنك رجل غريب في بحر تغرق، تغرق في هذا البحر وأنت غريب، أنت أوشكت على الغرق، يعني لا يستطيع أحد أن ينقذك. في هذه اللحظات يستشعر العبد أن الله وحده لا شريك له هو فقط القادر على إنقاذك من هذا البحر مهما كنت في غرق. الإنسان ممكن يقول: أنا خلاص أنا نزلت وسقطت لكن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينجيك. وانظر إلى قصة يونس عليه السلام في عرض البحر، وألقاه القوم من السفينة، ألقاه من السفينة، أين سقط؟ في بطن الحوت مباشرة. يعني تخيل كده أن أنت بتقع من المركب تلاقي نفسك في بطن سمكة، شيء جميل مش كده؟ شيء طيب أنك أنت تلاقي نفسك في بطن سمكة، تتخدم بقى والأحماض نازلة عليك والإنزيمات نازلة عليك وأنت المعدة عمال تعصر فيك، يعني أنت جوه عامل زي إيه؟ زي قطعة من الخبز في بطن إنسان عمال تتطحن وتتعجن. تخيل يونس عليه السلام نزل في بطن الحوت، الله سبحانه وتعالى رعاه وحماه حتى أنه كان يسمع تسبيح الحصى في البحر. انظر، كان يسمع تسبيح الحصى في البحر، والله سبحانه وتعالى أمر الحوت أن يلفظ سيدنا يونس عليه السلام على الشاطئ، حوت يحمله من أعماق البحار يخرج به إلى الشاطئ فيلقيه في اليم على الرمال. تخيل، انظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى بعباده ورعاية الله عز وجل لأوليائه، حوت يحمله فيلقيه على اليم. إذا لا تقول كيف أنجو لو أنك مؤمن بأنك ضعيف ولا تستطيع ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، تجد نصر الله عز وجل كما نصر يونس عليه السلام. فكان علي رضي الله عنه يعترف بفقره وضعفه وفاقته ويقول مشبها نفسه بأنه كالغريق الذي لا حول له ولا قوة. غريق غريب، أنت لو كنت قريب الناس يرون مثلا رجل يغرق وهم يعرفون يقول فلان يغرق فلان يغرق أدركوه، تصل إلى نازل يجيبه ده نازل يجيبه ناس تجامل كتير، لكن واحد غريب مين اللي يغرق ده؟ مش عارفين، ده مش تبعنا، خلاص مش تبعنا، مين هيكلف نفسه ينزل يجيبه؟ تخيل مثلا انت كنت مع بعض اخوانك في رحلة على شاطئ البحر ولقيت واحد بيغرق بعيد، هتبص كده تتمم الناس بتوعك مظبوطين مش كده؟ عزيزة الله مش من تبعنا. ممكن نعم ننزل نجيبه طبعا ولازم نحاول ننزل نجيبه، لكن همتك هتكون عالية وستكون قلقا كما لو شعرت انه واحد من اخوانك وواحد من افرادك. لا طبعا رسول الله انا هعمل اللي عليا وهحاول انزل واجيبه، مش كده بتحاول. لكن لو انت ادركت ان الراجل من رجال او من ابنائك او من اخوانك كنت ستموت حتى تاتي به، هتنزل وتجيبه وممكن تغرقوا كلكم في سبيل انك انت تنزل تجيبه. فهذا يدعو ربه تبارك وتعالى دعاء رجل غريب ايقن انه غريب، تحقق الغرض. اذا من ينصرك؟ من يخرجك؟ لا احد الا الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، ولكنه مع انه غريب الا انه غريب، لا احد يستدل عليه ولا احد يستطيع ان يهم بانقاذه ولا يتحرك له. اذا جميع الاسباب الماديه مقطوعه، لا احد يتحرك، لا احد يفكر، لا احد، لا احد. اذا الله وحده لا شريك له هو الذي يعطيك، هو الذي ينقذك، هو الذي يخرجك مما انت فيه. قال فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد لإنقاذه إلا أنت يا أكرم الأكرمين. وكما قلنا الإنسان لابد أن يعول على هذا، دائما تستشعر أن إنقاذك لا يمكن يكون إلا بالله عز وجل. مين اللي هينصرك؟ الله. مين اللي هينقذك؟ الله. لو فكرت في الأسباب كتير لن يتحقق لك شيء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. يقول ولقد رآه طاووس ابن كيسان رضي الله عنه ذات مرة يقف في ظلال البيت العتيق وهو يتململ تململ السليم. طاووس هذا من العلماء المشهورين في عصره، رأى علي بن حسين رضي الله عنه في مشهد يبكي، رآه يقف على باب الكعبة، في الكعبة يقف ويدعو ويبكي بكاء السليم. ما معنى بكاء السليم؟ بكاء السليم يعني بكاء السليم، يعني بكاء المريض الذي شارف على الهلاك. زي ما تقول مثلا ايه، هذا الرجل بعافية شوية. يعني بعافية شوية، انت مفترض ان بعافية يعني قوة ونشاط وحماس، لكن تقول بعافية شوية يعني يعني خلاص ده مريض. فنقول لما يقول تململ السليم، انت تقول السليم يعني معافى وبريء تمام، لا، السليم هي تقال تفاؤلا، لكن هو المقصود بها ان هو اوشك على الموت. السليم ده اللي اوشك على الموت، تقول انت راجل سليم يعني خلاص قربت تموت، اوشك على الموت. فرآه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء السقيم، يبكي بكاء السقيم، بكاء شديد جدا، ويدعو دعاء المضطر، يبكي ويدعو ويتململ. انظر ما الذي يفعل هذا علي بن حسين رضي الله عنه، يدعو ويبكي ويتململ وهو يستشعر فقره الى ربه تبارك وتعالى. انظر الى بعض هذه الاشياء التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من يبكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. انظر فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى، أنك فعلا تبكي خوفا من الله، خشية من الله عز وجل، هذا العبد لا يدخل النار، لا يدخل النار، بل مستحيل أن يدخل النار. لماذا مستحيل؟ اسمع بقية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. يعني شوف مثلا بقرة حلبتها، ينفع ترجع اللبن بتاعها دوت تاني في الضرع بتاعها؟ ممكن؟ متى يمكن؟ مستحيل، مستحيل. كذلك من بكى من خشية الله لا يدخل النار، لا يدخل النار، احتمال يدخل لو ان اللبن رجع في الضرع. إن هذا الاحتمال موجود ولا غير موجود؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يقول لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لو رجع ممكن يدخل النار، لأن الذي يبكي من خشية الله هذا لا يبكي من فراغ، ولكن استحضر عظمة ربه عز وجل في قلبه، أدرك أن الله يراه في كل أحواله وأحيانه، ولذلك يبكي من خشية ربه عز وجل، يشفق من هذا، يشفق من حاله، يخاف على نفسه، عارف أن كل كلمة بيقولها بيتحاسب عليها، كل حركة بيعملها بيسأل عنها، كل حاجة مكتوبة إحصاء دقيق لا ينسى ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يبكي، يبكي خوفا من ربه عز وجل وخشية من ربه عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا. لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخر مسلم أبدا، يعني واحد جاهد في سبيل الله عز وجل وأنفه امتلأ بغبار المعركة، لا يمكن أن يدخل في هذا الأنف دخان جهنم، يعني لا يمكن هو دخان جهنم بس يجيش عنده، مش هو يدخل النار، دخان جهنم لا يأتي. لماذا؟ لأنه كان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار أبدا أبدا، يعني مثلا يقول عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله، رجل كده يجلس ينظر في الكون يفكر في حاله وفي شأنه يبكي من خشية الله، يجلس في خلوته يبكي من خشية الله، يعرض ذنوبه على عقله الباطن يفكر ماذا فعلت أمس، ماذا فعلت اليوم، ماذا فعلت، ماذا فعلت، يفكر ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى، لا يدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا المجاهد الذي يقف على ثغر من ثغور المسلمين يحرس، كان يسهر لرعاية الأمة ورعاية المسلمين، فهذا أيضا عينه لا تمسها النار. إذن هذا التابعي الجليل الذي وقف على أستار الكعبة يدعو ربه ويبكي، لماذا يبكي؟ لماذا يبكي؟ يريد أن ينقذ نفسه من النار، يريد أن ينقذ نفسه من النار. ممكن واحد مننا يقول مسألة سهلة، إحنا نروح عند الكعبة ونبكي، ونبكي أنت ممكن تروح وما تبكيش وتبقى تستدعي في البكاء وما يجيش، مش إحنا ساعات بنقف نصلي القيام مثلا صلاة التراويح وتجد مثلا أناس بجوارك يبكون، أنت تقول هما بيبكوا ليه؟ أنت مش عارف هما بيبكوا ليه؟ هما صحيح بيبكوا ليه؟ أكيد في حاجة خلتهم يبكوا، طب وأنت ما حسيتش بيها ليه؟ أكيد في حاجة في قلب غير في قلبهم، هما حسوا وأنت ما حسيتش؟ إذا البكاء دوت مش بزرار هنتك على زرار هننزل دموع، لا الكلام ده مثلا تقوله إيه؟ في عربية ولا تقوله في حاجة تتك على زرار تنزل مية، لا هنا مش ممكن تتك على زرار تنزل دموع. القلب لابد أن يتأثر، القلب أن يكون خاشع، خاشع عنده خشية وخوف من الله تبارك وتعالى، يسمع آيات الله تتلى يفهم معانيها، يسمع الآيات يقشعر بدنه فيضطرب قلبه فتفيض عينه. أما العبد إذا سمع ولم يتأثر قلبه، حجر لم يتأثر قلبه، كيف تفيض عينه؟ لا يمكن، لا يمكن أن تفيض عينه. إذا مسألة أن يبكي مسألة مش بإيديك، واحد يقول ده أنا ممكن أبكي بسهولة، ده أنا بس أي واحد كده هو بيحصل موقف قدامي بنبكي، ماشي أنت بتبكي تقولك دمعتك سريعة أي حاجة، لكن هل هذه الدموع هي المقصودة والمعنية؟ لا، المقصود أنك تبكي من خشية الله، إن دموعك دي تجري نتيجة خشيتك لربك سبحانه وتعالى، اطلعت على أمر، سمعت آيات الله عز وجل، ماذا حدث؟ اضطرب قلبك، فاضت عينك، من غير ما تحس تلاقي نفسك كده وقت عينك تفيض وتملأ بالدموع وتبكي وانت مش قادر تمنع نفسك. لماذا؟ القلب اضطرب، القلب اهتز، القلب حي، القلب شعر، القلب تأثر. ولذلك هناك مظاهر لهذا التأثر، أن تفيض العين بالدمع فيبكي الإنسان. إذن الإنسان لما يقف عند الكعبة عليه بن حسين ويبكي ويبكي ويتململ بهذه الطريقة، إذن قلبه ملؤه الخشية. كيف أنت؟ كيف تكونت؟ بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية، وكلما ازداد جهلا ازداد غباء وانتكاس في قلبه، وفطر تكون فطر منكوسة. ولذلك لا تستبعد تسمع هذه الفتاوى التي يعني لو استدعينا أطفال ليفتوا بها ما قالوا كما نسمع، ما قالوا كما نسمع. لماذا؟ فطر منكوس، وأنت لا تشغل بالك بما يقال، لا تشغل بالك. عليك أن تتعلم، تسمع هذه المرأة مش عارف تصلي، هناك إمامة، واحدة تانية تطلع تصلي كمان مرة، والتانية تطلع تأذن، لا دي كانت متبرجة، كانت مش عارف إيه، وآخر واحدة تصلي ديت بتعرف بقى صحيفة أحوالها، وإن هي مش عارف إيه، وإن هي في الآخر ولدت ولد من سفاح، آخر حاجة ولد من سفاح، وإن هي هربت من أرضها في الهند نتيجة إن هي بس كان هيقام عليها الحد فهربت. هي ديت المواطنة المسلمة اللي طالعة تصلي، دي كفاية سيرتها الذاتية. مش هادين حاجة تمام. لماذا ظهرت هذه العناصر الشاذة؟ للفطر المنكوسة، عدم تعلم الناس. لماذا الناس تسمع وتستغرب؟ الناس تسمع انها خاوية. انت بتقول ايه ده، هو ينفع المرأة تصلي؟ المفترض يبقى مسلم عندك وبديهي عندك ان ما ينفعش المرأة تقوم الرجال. طب ليه انت ما كنتش عارف؟ لانك ما كنتش عالم. انا مش بقول لك خليك عالم، يعني تفتح امهات الكتب، دي حاجات معلومه للدين بالضروره، حاجات معلومه للدين بالضروره، ان لا يجوز للمراه ان تقوم بالرجال. ده اي طفل صغير كده قول له ينفع المراه تصلي بالرجال؟ يقول لك لا. طب احنا ليه جهلناها؟ لاننا بعدنا عن كتاب ربنا تبارك وتعالى. انظر، بعدنا عن كتاب ربنا، بعدنا عن العلم، انتشر الجهل، قلت الخشيه، جفت الدموع. لا تجد من يبكي من خشية الله، لا تجد. لكن علي بن حسين تربى وعبد، تربى تربية عبادية، تعلم كيف يعبد، تعلم كيف يعبد، وتعلم كيف يتعلم، فأصبح عالما، وأصبح مربيا، وأصبح عابدا، وأصبح زاهدا، وأصبح مجاهدا، وأصبح عاملا، يبذل ويعطي لهذا. ولكن نحن لما بعدنا عن الدين وعن مصدر الشريعة جهلنا كل هذه. إذن كيف المخرج؟ أن تعود إلى هذا الدين. الأمر سهل، أن تعود إلى هذا الدين، تتعلم. دعك مما نسمعه، لا تقرأ بقى تقول هذه صلت وهذه أزنت وهذه فعلت. ستسمع من هذا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فين دانان كقطع الليل المظلم، فتن كثيرة كقطع الليل المظلم، كل فتنة سوداء مظلمة، فتن وراء بعضين. لكن كيف المخرج وكيف النجاة؟ إن العبد يستمسك بكتاب الله، يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك أنت في مكان مظلم، إزاي تنجو؟ ان احنا كلنا نربط حبل ونمسك مع بعضنا ونبكي، حبل كلنا ماسكين حبل واحد، وسط هذا الظلام بعد ما ياتي النور هنلاقوا بعضينا. لكن لو احنا في الظلام كل واحد ما مسكش الحبل، هل ممكن بعد النور نجد بعضينا؟ لا طبعا، هيكون ده ته كده وده مشي كده، وضل الطريق، هنضل الطريق في الظلام. وسط الفتن ديت علينا بالاستمساك، علينا بالاعتصام، علينا بالتمسك، نتمسك بديننا، نتمسك بشرع ربنا تبارك وتعالى، نتعلم هذا الدين، نتعلمه. لما كلنا نتعلم الدين، الدين منبع واحد، الدين كله منبع واحد، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كلنا شربنا من هذا المنبع سوف نلتقي، سوف نلتقي، لا محالة سوف نلتقي. لكن لو كلنا تعددت مشاربنا، هذا يشرب ويتعلم من القنوات الفضائية، وهذا يتعلم مثلا من الجرائد والمجلات، وهذا يتعلم دينه من المسلسلات، وهذا يتعلم من الفتاوى الخالبة المنكوسة، إذن أين ومتى وكيف سننتقل؟ لا يمكن، لا يمكن أن ننتقل. إذن هي عودة إلى كتاب والسنة، أن نعود إلى كتاب الله عز وجل نحفظه ونفهمه، نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نتعلم الدين سنجد كل ما نراه باطل، من السهل جدا أن تحكم على هذا الأمر بأنه باطل وأن هذا صواب ولن تضطرب لن تهتز. اليوم يأتي مثلا الأخ أو يأتي الشاب يشكي لك من الفتوى اللي سمعها أو اللي حصل وابقى الآن وزعلان ومضطرب وكأن الدنيا تهد. طب ليه الشعور تنتابه؟ هو حاسس الناس كلها جهلة زيه، حاسس الناس مش فاهمة زيه، كل الناس كلها مش فاهمين، فخلاص طالما كل مش فاهمين يبقى الدين هيروح. لا، في ناس فاهمة، في ناس كتير فاهمة، بس المفترض ان اللي مش فاهمين يفهم، والمش متعلمين يتعلموا حتى يعرفوا دينهم، حتى لا يضلوا وسط الظلمات، حتى لا يضيعوا في هذه الصحراء الواسعة وسط هذه الظلمات الكثيرة، وسط هذه الفتن المتتالية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون كقطع الليل المظلم، قطع متتالية وراء بعضها. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود. شايفين حصيرة؟ حصيرة نحن نصلي عليها عود، بعدين عملوا كده عود تاني عود تاني عود تاني عود ورا بعضين. هكذا تكون الفتن بتعرض على القلوب كعرض الحصير. نفترض هذا القلب اول فتنه تاتي كانها عود رفيع، عود الحصير ده رفيع ولا سميك؟ رفيع بسيط خالص، ده ما يجيش حتى ربع سنتي. اول فتنه تعرض على القلب كعرض الحصير عود، لو القلب شربها يتأثر ويبقى له اتجاه، لو القلب طردها هيبقى له اتجاه اخر. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، يعني ورا بعضيها. وفتن صغيره، فتنه وراها فتنه وراها فتنه وراها فتنه، بس ورا بعضيها متتاليه كعرض الحصير عودا عود. فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. شرب اول فتنه نقطه سوداء، شرب ثاني فتنه نقطه سوداء، شرب ثالث فتنه نقطه سوداء. وايما قلب انكرها رفضها طردها، علم انها فتنه انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. تخيل كده ان انت عندك صحيفتين، واحده عمال تعلم فيها اسود، واحده عمال تعلم فيها ابيض، في الاخر عندك ورقتين، دي ودي، دي سوداء ودي بيضاء، دي سوداء ودي بيضاء. هكذا تكون القلوب، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انظر لقلبين دول، هذا القلب الاول قلب معقد، القلب الاول اللي شرب الفتن، فايما قلب تشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يكون قلب اسود من كتر الفتن مرباد. عارف الصاج المصدي لما يجيب كوز، كوز عارف الكوز؟ كوز طبيعه سمنه قديمه ولا حاجه مصديه سودة، الاول سودة وبعدين مصديه وبعدين مقلوبه وبعدين مخرومة، ممكن تنتفع بها؟ يعني هو لو كان كوز مصدي معدول كان ممكن، كان ممكن تعمل فيه اي حاجة، ان شاء الله تلزق الزرع يعني، اي حاجة ممكن تعملها. لكن تخيل ان هو كوز اسود مصدي مخروم مقلوب، ينفع تعمل بيه اي حاجة؟ ينفع تنتفع بيه؟ لا يمكن، لا يمكن، ما فيش نفع. فيصير القلب هكذا، قلب أسود مرباد صدق كالكوز مجخية مقلوب مخروم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يعرفش المعروف، ما يعرفوش أصلا، ما يعرفش إيه ده وما يعرفش المنكر، ما يعرفش إيه ده يجوز ولا ما يجوز، ده حلال ولا حرام، ما يعرفوش أصلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحاجة اللي هو يتعلمها وسمعها من الناس في الشارع والحاجة اللي بيحبها هي دي تبقى الحلال عنده، والحاجة اللي ما بيحبهاش تبقى هي دي الحرام عنده. يعني دوت ماشي بمين؟ ماشي بهواه وبمزاجه. هذا نوع من القلوب. النوع الآخر الذي كان يطرد هذه الفتن قلب أبيض مثل الصفا زي الصخر الصلب الأملس الناعم. تخيل كده صخر زلطة نقية صلبة ملساء، هل تتأثر بأي دنس يأتي عليها؟ مش ممكن، هتحط عليها أي حاجة تنسحب، لن تستقر عليها أي فتنة، من ايه؟ منين اتت هذه القوة؟ كيف اكتسب القلب هذه القوة؟ قوة الصخرة الصلبة النقية الملساء مثل الصفر، من اين اكتسبها؟ صده ودفعه ورده هذه الفتن بأقوى. انظر، لو انت مثلا عندك ايد يمين ايد شمال، تيجي يقول لك مثلا شيل بيدك ديت 10 كيلو، هتشيل بسهوله ولا لا؟ طب شيل بالشمال، ضعيفه ولا قويه؟ ضعيف. طب اقول لك نلعبوا لعبه دريستك، العب باليمين شويه، تكسب ولا ما تكسبش؟ طب العب بالشمال، هتضعف. ليه تضعف؟ لان عضلاتك انت لا تستخدمها، قليل في استخدامك، لما كانت قليله في الاستخدام لم تكتسب القوه، ولذلك اصبحت هشه وضعيفه. كذلك القلب، اول فتنه صدها، ثاني فتنه صدها، ثالث فتنه صدها، كل ما تيجي فتنه يصدها يصدها يصدها، هو في الحقيقه بيزداد قوه، كل ما صد الفتنه بيزداد قوه، ولذلك يصير هذا القلب بهذه القوه التي لا نتخيلها، قلب ابيض في صفائه، ابيض مثل الصفا الصلب الاملس، لا تضره فتنه، لا تستطيع ان تؤثر فيه الفتن بعد ذلك. بالعلم والعمل، كيف صد الفتن؟ كيف ابتعد عنها؟ بالعلم والعمل. لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. اذن هذا القلب الذي كان يدفع ويرد، بكيف؟ بالعلم. تعلم تعلم دفع الفتن، تعلم اصبح خاشيا خاشعا يبكي من خشيه الله. اذن العلم يقودك الى كل خير، والجهل يقودك الى كل شر. ولذلك اذا كنا نبغي الاستقامه وقوه القلب وصفاؤه ونقاؤه وصلابته، علينا بالعوده الى العلم، نتعلم كتاب ربنا، نتعلم سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، ولكن نطبق ما نتعلمه. انظر كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون العشر ايات ما يتجاوزونها حتى يعملون بما فيها من احكام. يقرا العشر ايات يحفظهم لا يتجاوز. المساله ليست ان يحفظ كثيرا، ولكن العمل العمل. فكان لا يتجاوز العشر ايات حتى يعمل بما فيها من احكام. تخيل لو انك انت شخصيا كل يوم بتقرا ايه وتحاول تطبق المعنى اللي موجود فيها، بعد شهر انت بتطبق كم آية؟ 30 آية، بتطبق 30 معنى، اتغيرت بنسبة 30%، مثلا يعني اتغيرت 30 نقطة، بلاش في المية، اتغيرت 30 نقطة، بعد مرور عام اتغيرت 300 نقطة، هو انت سيء للدرجة دي؟ فيك 300 نقطة غلط؟ مش معقول؟ انت اكيد احسن من كده، أكيد أحسن من كده، مش معقول تكون فيك 300 نقطة سوداء. ما بالك بقى إنك لو كان فيك 300 نقطة سوداء بعد سنة يكونوا خلصوا. ده لو كان فيك يكونوا خلصوا. والإنسان بس يطبق كل يوم حكم واحد، آية واحدة، يطبقها على نفسه، يعيش بكتاب الله، يعيش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيتمتع بهذا القرآن ويتمتع كذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار ابدا، عين بكت من خشيه الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه ازيز. كان يصلي ولجوفه ازيز، تسمع كده زي غليان المرجل، زي غليان اللي عندك قدر وبيغلي. مش بتسمع صوت لو انت حاطط مثلا براده على النار وعمال يغلي، مش بتسمع له صوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز، صوت قلبه عمال هو اللي بيغلو بالحرب، كأزيز المرجل من البكاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ومن يبكي إذا لم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو أعلمنا بالله عز وجل، هو أعلمنا بالله، كيف لا يبكي صلى الله عليه وسلم؟ من أسباب المعينة على رقة القلب، كيف ترق قلوبنا؟ كيف نحصل على هذه الرقة المطلوبة؟ أولا بالتفكر في معاني أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، إن احنا نتأمل في معاني الأسماء والصفات، عش مع الأسماء والصفات، عش كده مع معنى الرحيم الغفور التواب، انظر إلى هذه الأسماء وعيش بمعانيها، واعبد ربك عز وجل بهذه الأسماء وتلك الصفات. لما تتدبر في المعاني تجد عظيم رحمة ربك سبحانه وتعالى. يرد قلبك لما تعلم أن ربك غفار، أنه تواب، وتعلم كذلك أنه شديد العقاب، يرد قلبك وتستطيع أن تلين هذه الصخور الجامدة التي استقرت في صدرك بكونك تتفكر في كلام الله عز وجل وتعرف أسماءه وصفاته. استحضار العظمة والجلال والقهر والقدرة والإحاطة مع الرحمة والتفضل والكرم. استشعر المعنيين، استشعر الرحمة واستشعر القدرة. نعم الله عز وجل يرحمك ويغفر لك، ولكن أيضا لابد أن تستشعر أن الله عز وجل لا يخفى عنه خافية، وما تخفيه عن الناس فهو لا يغيب على الله عز وجل، وأن الله عز وجل يراك. لابد أن تستشعر هذا المعنى، وأن الله عز وجل قادر عليك. لما تستشعر أن الله عز وجل قادر عليك في أي لحظة، هل أحد منا يستطيع أن يحجز الموت عن نفسه؟ تستطيع الموت يأتي إليك دافع؟ حد يقدر يمنع؟ لا أحد، لا أحد، كلنا يعجز أمام قدرة الله عز وجل. فالعبد لما يستشعر أن هو في قدرة الله عز وجل، وأن شيئا لا يخفى على الله عز وجل، إذا كيف تعصي ربك في الظلام، في حجرة مغلقة، بعيدا عن أعين الناس؟ كيف تعصي ربك وأنت قد أدركت أن الله عز وجل يراك ومطلع عليك؟ استحضار العظمة والجلال والقهر والقدرة والإحاطة مع الرحمة والتفضل والكرم والعطاء. أيضا استعظام الذنوب ومشاهدة النعم. استعظام الذنوب ومشاهدة النعم من الأشياء التي ترقق قلبك، إنك تستعظم الذنب. ما تقولش ده ذنب صغير، ما تقولش ده ذنب صغير، استعظم الذنب، قل ده كبير، وهو فعلا كبير، وهو فعلا كبير، لأنك تعصي ربك عز وجل القوي المتعال الذي يراك حين تقوم، الذي يراك في جميع أحوالك تعصيك. إذا لا يمكن أن تكون هذه معصية صغيرة، كما ذكرنا لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصاك، من تعصيك، تعصي ربك عز وجل. إذا ما فيش معصية صغيرة، فاستعظم المعاصي قبل ما تقع فيها. لابد أنك تستشعر أنها ضخمة وأنها كبيرة وأنها تغضب الرب سبحانه وتعالى. وتخيل لو أن الله عز وجل قبضك الآن وأنت تعصي ربك وهو قادر على ذلك، هل تحب أن تكون خاتمتك على معصية؟ هل تحب أن تكون يوم القيامة أمام ربك عز وجل وأمام النبيين وأمام البشر، أمام البشر كلهم، وأنت بهذه المعصية؟ إذن العبد يستحضر رؤية الرب عز وجل، أن الله عز وجل مطلع عليك، رقيب عليك، قادر عليك. إذا كان الأمر كذلك كيف تعصيه؟ كيف تعصيه؟ لو استطعت أن تعصيه في أرض غير هذه الأرض فافعل، إن استطعت أن تعصيه تحت سماء غير هذه السماء فافعل، إن استطعت أن تعصيه في مكان لا يراك فيه فافعل. هل أحد منا يستطيع ذلك؟ لا يمكن، لا يمكن. أين تذهب؟ أين تذهب؟ أين المكان الذي لا يراك الله فيه؟ أين هو؟ على هذه القارة أم في غيرها؟ هل يمكن؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما تفكرش على هذا الكوكب، خارج هذا الكوكب، في أي مكان لا يخفى عليه، لا يخفى. الله سبحانه وتعالى يعلم ذنبك وإن كان في جحر، وإن كان في جحر. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في قوة في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم يعمل يعني بمعصية الله عز وجل في صخرة صماء. تخيل كده صخرة وانت خرمتها ودخلت جواها وقفلت على نفسك. ده لو فرضنا انك تقدر تعمل كده. لو ان احدكم يعمل في صخرة صماء. صماء ما فيهاش ثقب. لا قوة لها ولا باب. لا شباك ولا باب. انت جوه ازاي مش مشكلة. المهم انك انت تخيل انك انت جوه صخرة. مقفولة محكمة. ملهاش لا باب ولا شباك. لخرج عمله للناس كائنا ما كان. الله عز وجل يخرجه. الله سبحانه وتعالى يظهره. الله يظهره سبحانه وتعالى. ولا يظهر هذا العمل إلا بعد ما يصدر عبده مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته عندما يعصي عبده استروا عبده فتستره الملائكة. فيعصي العبد فيقول استروا عبدي فتستره الملائكة. فيعصي العبد فيقول استروا عبدي فتستره الملائكة. فيعصي فيقول استروا عبدي فلا تدع لا تجد الملائكة ما تستره به. يعني هو الأسباب كلها خلاص استنفذت. ما فيش حاجة يقدر يستر العبد بيها. الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يستروا عبده بأجنحتهم فتستره الملائكة بأجنحتها. انظر فيعصي العبد فتتأذى الملائكة فيقول الرب خلوا بينهم دعوه سيبوه فيفضح. يفضح العبد. متى يفضح العبد؟ مش من أول ذنب بيعمل. لا يمكن يكون من أول ذنب بيعمل. كلنا نتخيل كده هو لو واحد حصل كان بيذنب واتفضح. يعني عرف أمره. هل هذه الفضيحة من أول مرة؟ لا يمكن. لا يمكن. يسترك الرب مرة ومرات ومرات وتسترك الملائكة. وبعد ما تضج الملائكة منك وتتأذى من صنيعك الله سبحانه وتعالى يرحمها. خلوا عنه خلاص سبوه فيفضح العبد وتظهر سوءته وتبدو معصيته للخلق. لخرج عمله للناس كائنا ما كان. انظر اذا لا يخفى على الله عز وجل شيء. العبد لما يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر انه قادر عليه انظر بهذه الطريقة واعظم هل يعصي ربه؟ هل يعصي؟ لا يعصي ربه تبارك وتعالى. استعظام الذنوب ومشاهدة النعم قد ايه ربنا بيستر عليك. مش نعمة؟ مش نعمة؟ انظر كيف تعصي وكيف يرزقك. كيف تعصي وكيف يبارك في صحتك. كيف تعصي وهو يدعك تأكل وتشرب وتنام وتمرح وتجري وتضحك. نعم تتقلب فيها ليل نهار. انظر للذنب وانظر للنعم قارن. الله يعطيك وأنت تعصيه. الله يعطيك وأنت تعصيه. ما أرحم الله عز وجل بعباده. ما أرحمه بعباده يعصون ليل نهار وهو يتوب ويغفر لهم ما عادوا إليه وتابوا إليه تبارك وتعالى. استعظام الذنب ومشاهدة النعم. ما دي أس ما تقولش ذنوب كبيرة. انظر أيضا إن من النعمة إن ربنا يتوب عليك لما تعود وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعمة. الله سبحانه وتعالى لا يدعونا إلى اليأس ولكن لا قنوط ولا يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فالعبد مهما استعظم ذنبه استعظامه للذنب لابد أن يحمله على ترك الذنب لا يحمله على ترك التوبة. بعض الناس لما يستعظم ذنبه يقول ده ذنب كبير مش ممكن ربنا يغفره. غلطان غلطان. لو أنك حقا عدت إلى الله وتبت إلى الله وكنت صادقا مع ربك تبارك وتعالى فإن الله يقبل. انظر لهذا القاتل 99 نفس بل قل 100 قبله الله أم لا؟ قبله. ولكن لما كان الصدق في قلبه لما كان تائبا نادما عائدا إلى الله تبارك وتعالى فالإنسان يتذكر الذنب ويستعرض الذنب ومعه يرى رحمة ربه ويرى كذلك عفوه ويرى قدرة الرب على المغفرة. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء مهما فعل العبد. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا لآتيتك بقرابها مغفرة. لو أن العبد أتى بملء هذه الأرض خطايا لكنه لا يشرك بالله شيئا لأعطاه الله عز وجل منها مغفرة. ما لم يشرك يتوب إلى الله يغفر ويبدل السيئات حسنات. إذن نعمة، تذكر الذنب وتذكر كذلك النعمة. الخلوة ومحاسبة النفس من الأمور التي تعين على رقة القلب. الخلوة ومحاسبة النفس، إن الإنسان دائما يخلو بنفسه. كان الحسن البصري رحمه الله كان يذكر أن حق على العاقل أن يكون له 3 ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يجلس فيها مع أهله، وساعة يخلو فيها إلى ربه. ساعة عبادة، صلاة، صيام، طاعة، ساعة مع الأهل والأقارب يدي كل ذي حق حقه، ساعة يخلو بربه، يستعرض ذنبه، يستعرض تقصيره، يخلو بربه، يتدبر في هذا الكون. العاقل لابد أن تكون له هذه الساعات، يؤدي عبادته، يؤدي واجبه المفروض الملزوم به من رعاية أسرة وتكسب وساعة للخلوة يخلو فيها مع نفسه. لكننا ننهمك ونضيع الحقوق. هذه الساعات الثلاثة نحن نعيش أي ساعة منها؟ دول 3 ساعات: ساعة عبادة، مش لازم ساعة 60 دقيقة، ساعة عبادة، وقت عبادة، وقت للأهل والحاجات، وقت للخلوة. نحن نعيش أي ساعة؟ ساعة الأهل والحاجات، مش كده؟ كلنا يعمل، كلنا يعيش، كلنا يتكسب، كلنا همه أن يأكل ويشرب وينام ويسكن في سكن طيب وانتهى الكلام، ثم يفكر أن يدخل الجنة. ويقول خلينا واقعيين، الواحد برضه لازم يعيش في الدنيا، ويفكر بعد ذلك أن يدخل الجنة. يبقى التفكير في الجنة ثانيا مش أولا، وهذا خطأ. لابد أن يفكر أولا في الجنة، ثانيا كيف يستغل الدنيا للوصول إلى الجنة. هكذا الأمر. ولا بد من ساعة يخلو فيها إلى نفسه، يحاسب نفسه، أخطأت، أذنبت، قصرت، يعالج محاسبة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من الصحابة يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الإنسان يقف لنفسه بالمرصاد: ماذا أردت بكلمتي؟ كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: إن المؤمن ما يرى إلا يعاتب نفسه، المؤمن ما يرى إلا يعاتب نفسه. كيف؟ يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ يأكل يسأل: أنا بأكل ليه؟ يشرب بشرب ليه؟ بتكلم بتكلم ليه؟ أما المنافق فيمضي قدما ولا يسأل. من نحن؟ طبعا مش محتاجين إجابة، مش عايزين نجاوب، احنا عايزين نبقوا في الصف الأولين. المؤمن ما يرى إلا يحاسب نفسه، دايما يعاتب نفسه: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بكلماتي؟ احنا بنحاسب نفسنا؟ ناكل لا نسأل، نشرب لا نسأل، نتكلم لا نسأل. أين ابتغاء مرضات الله عز وجل في حياتنا كلها؟ لابد أن يعيش الإنسان لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر لله، حياتك كلها لله، أكلك وشربك ونومك ومذاكرتك ودراستك ونجاحك وتفوقك وعملك وزواجك، كله لله سبحانه وتعالى. حتى طلاقك، حتى الإنسان لما يطلق يطلق لله. انظر، حياة كلها طاعة وعبادة للرب تبارك وتعالى. الخلوة ومحاسبة النفس، الدعاء والتذلل بين يدي الله عز وجل. من الأشياء التي ترقق القلب أنك تكسر الدعاء، وأنك تكسر التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنت في سهولك، أنت يا دوبك سبحان ربي الأعلى سبحان الله 3 مرات وقوم أنطق بسرعة، صح؟ أوام أوام أوام. طب أنت دعيت ربنا ولكش حاجة؟ مش عايز حاجه من ربنا، او ابقى امسري ده كده اهوت تسبيحتين ثلاثه وتقوم قايم، مش عايز حاجه من ربنا. انت لو عايز قول هنا المحل وانت ساجد اللي انت عايزه قوله، مش عايز راجل مستغني مش عايز حاجه. المحل اولى يوم جاي رايح بقى يبيع له شويه لبن ولا شويه جبنه والمحل مش كده؟ لا، المفترض العبد يكون فطن، العبد يتقرب لله سبحانه وتعالى فيقول الدعاء والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. كم نفوت نحن من فرص؟ كما سنرى ان في اوقات كثيره يستحب فيها الدعاء ويرجى قبول الدعاء في هذه الاوقات وكلها متاحه بين ايدينا، لماذا نفوتها ولماذا نضيعها؟ حتى نرتقي ونتقدم. الدعاء والتذلل بين يدي الله عز وجل أيضا من الأسباب المعينة على رقة القلب، التفكر في آيات الله عز وجل واستحضار معاني التفكر في آيات الله عز وجل. تفكر كده في آيات الله المبثوثة في الكون، عندك آيات مقروءة وآيات منظورة مبثوثة. آيات الكونية اللي احنا نشوفها ايدك ورجلك ووشك وجسمك وغيرك والدنيا والارض والسماء والجبال والحاجات اللي حواليك، كل دي آيات كونية، آيات مبثوثة في الكون. هذه غير آيات المتلوبة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. علينا ان نقف على الآيتين، انظر الى الآيات الكونية وتفكر فيها وتدبر فيها، وانظر الى الآيات المتلوبة كذلك وعش بمعانيها. انظر مثلا في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال كلنا بنسمع عن الزلازل وما إلى ذلك. فمثلا آخر زلزال سمعنا عنه اللي هو بتاع الهند، مش اللي هو بتاع أول البلد الأكل بتاع سومطرة، زلزال عنيف جدا. كم دولة تضررت؟ كتير جدا. ما الذي حدث؟ يقول علميا الذي حدث في هذه المسألة ان تحت قاع البحر، تحت قاع البحر قشرة الارض هي في قشرة البحر برا، حدث انهيار في قشرة الارض، انهيار يعني الارض كده جنب بعضها لازم بعضها، حصل تصدع يعني تشقق وبعدين اتزحلقت نزل. تخيل الارض بتتزحلق بتنزل كده، فاتزحلقت 15 متر، اتزحلقت كده 15 متر. ال 15 متر دول بطول 1200 كيلو متر، نزلت كده بطول 1200 كيلو متر. طبعا لما نزلت كده المايه كلها متنزله كده، عملت ايه؟ طاقه كهربائيه وطاقه عاليه جدا اكثر من القنابل الذريه النوويه التي القيت على ناجازاكي وهيروشيما. مش يعني في السد العالي بيعملوا توربينات مايه من فوق لتحت وتولد كهرباء؟ ال 15 متر دول عملوا توليده هائله لطاقه هائله دفعت الامواج الى طبعا الى الخروج بهذه الطريقه. هذه واحده من ستر الله عز وجل ايضا على البشريه، ان ال 15 سم دول لما نزلوا ضغطوا على منطقه براكين. لما يضغط على البركان، البركان يحصل له ايه؟ يفوق ويطلع، لكنها ضغطت ولم يخرج البركان. ولذلك كان كل العلماء وقتها عمالين يتكلموا ان احنا خايفين من بركان، بركان منتظر. لماذا؟ لان هذا الضغط اثر على قاع على داخل البطن باطن الارض، ولهذا ينتظر وجود البركان مباشره بعدها. لكن رحمه ربنا ورافه ربنا سبحانه وتعالى بعده، وتطلع بس موجات مائيه بهذه الطريقه تغمر الناس وتهلك العصاة وتهلك الطغاة وتهلك من تهلكه وتهلك المسلمين، والناس يبعثون على نيتهم، الناس يبعثون على نيتهم. لكن كيف كانت هذه الزلازل؟ ولي آية صغيرة، حاجة بسيطة جدا من الأشياء التي نراها في عالمنا. ما بالك لو الأرض كلها تهزت؟ ما بالك لو نزل أكثر من كده؟ 15 سنت دول نزل كده هو حركت معها جزر لمسافة 30 كيلو، يعني خريطة اتغيرت، خريطة العالم اتغيرت أبعاد في لحظات، خلت دقيقتين دقيقتين. كل هذا الذي نسمعه ونراه وآلاف القبلة أثر دقيقتين. فلو نظرنا إلى كل الآيات من حولنا أنها آيات كونية يجب علينا أن نتدبر فيها ونعيش معانيها ونستخرج الفوائد منها لكان لذلك أثره في إيمان قلوبنا. لكن للأسف يقول هذه ظواهر طبيعية وجهاز ريختر أخطأ والمرة جاية هنعاقب ريختر وجهاز. ماذا فعل ريختر وجهاز ريختر؟ هذه آيات. لماذا لا ننظر ونقرأ ما يحدث في الكون قراءة صحيحة؟ لماذا لا نقول عن العقاب الرباني أنه عقاب رباني؟ لماذا لا نقول هذا؟ الناس تتحايل حتى على عقاب الله عز وجل، عايزينه ايه، نار مولعة؟ ماذا ينتظرون؟ يعني تخيل لو هذه الطاقة زادت وخرج البركان، ما كانتش خرجت النار؟ بركان من قعر المحيط، مش مثلا بركان من على البر أو على الشاطئ، من قعر المحيط. فنقول إن التفكر في آيات الله عز وجل بصفة عامة، انظر إلى الشمس والقمر والنجوم والحشرات والدواب، كل ما حولك ينطق بأن الله سبحانه وتعالى خالق، كل ما حولك ينطق بأن الله عز وجل هو خالق وهو هادي الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المقدر الهادي. لو نظرنا إلى هذه الآيات، وآيات كثيرة جدا، يعني لو فتحنا باب التدبر في آيات الله عز وجل لن ننتهي، آيات عظيمة. لو إن العبد يستحضر هذه الآيات ويعيش معانيها يرق قلبه لله تبارك وتعالى. دي دين بس، شوف كانت الضحايا أكثر من 180 ألف في دقيقتين بس. تخيل لو كان أكثر من كده، تخيل لو كان 10 دقائق ربع ساعة، كان حصل إيه؟ كانت الأرض خلصت، كانت العملية انتهت. لكن رحمة الله عز وجل بعد. أيضا من الأشياء العملية في حياتنا التي ترقق قلبك مسح رأس اليتيم. لكن تمسح رأس اليتيم، تمسح رأسه تستشعر يطمه وفقره وحاجاته، بلك تستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قريبين جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. يرسل قلبك إلى هذا الذي فقد أباه، فقد من يعوله، فقد من يهتم برعايته، هو ما زال طفل صغير. اليتيم دوت مش عنده 30 سنة، اليتيم ده لسه طفل صغير من لم يبلغ الحلم ومات أبا. دوت يكون يتيم، تتخيل لك إلى ولد لسه صغير، يصعب عليه. لما يرق قلبك لحاله وحال هذا وحال هذا وحال هذا، يبدأ القلب يتعود على الرقة فيرق قلبك. هذه من الأشياء العملية في حياتنا، ان انت تنظر الى الايتام وتحاول ان انت ايه، يعني تمسح على رؤوسهم بقدر ما تستطيع. وهذا لا يعني ان ننشئ يوما لليتيم، مش معنى ان احنا بنقول ماشي ونحط ايدينا على اليتيم ان احنا نقول واحد اجري يوم اليتيم. طب والمسكين مش عايز يوم، وابن السبيل مش عايز يوم، والواقع من الشجره مش عايز يوم، كل واحد انا عايز يوم انا كمان. مش معقول كده كل واحد يعملوا له يوم، كل واحد يعملوا له يوم. لا نبتدع في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكفل يتيم كهاتين في الجنة، خلينا في يوم ابريل بس، خلاص مش ماسحين على راس حد، خليهم ابريل. هذا تضييق على الناس وتضييع للشريعة وللدين. يأمر الله عز وجل برعاية اليتيم مدى الحياة، واحنا نقول بس واحد ابريل، لسه بدعة جديدة. لابد ان نقف امامها وان يعني لا نشجعها. فايضا من الاشياء التي لابد ان نراعيها آداب في دعائنا. فالداعي لابد أن يراعي آدابا مهمة. ما الذي يجعلك تبكي وتخشع ويقبل دعائك؟ أن تلتزم بهذه الآداب. أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى. ما تدعيش كده وترفع إيديك وإن أنت بس عايز الناس تشوف الراجل ده مجتهد في الدعاء، شوف عمزة عمال يحرك إيده وعمال يتهز وعمال يبكي. لا، بلاش المناظر دي، احنا مش عايزين لقطة، احنا عايزين طاعة. يعني الإنسان يكون خاشع ومخلص لله تبارك وتعالى في دعائه. فادعوا الله مخلصين له الدين، تدعو الله بإخلاص إنك أنت فعلا في حاجة وفقر وتحتاج إلى ربك عز وجل، وإنك أنت فعلا مسكين، وإن أنت يعني لا حول لك ولا قوة، لابد يكون في إخلاص. الأمر الثاني تجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا. من الأشياء العملية في حياتنا تجنب الحرام، يعني الدرج المفتوحة للرشوة تتقفل، الدرج المفتوحة للرشوة تتقفل حتى لا نأكل حراما. الإنسان الذي يأكل حرام أو يشرب حرام أو يلبس حرام أن يستجاب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من حرام، فأنى يستجاب له. اسمع، فأنى يستجاب له. عمال يلف في البلدان هنا وهنا وهنا، وزيارة هنا وزيارة هنا وزيارة هنا، وبعدين أكله حرام، شربه حرام، لبسه حرام. لا ومش كده، ويرفع ايده بقى ويلبس لبس الإحرام ويقف قدام الكعبة: يا رب يا رب، أنى يستجاب له. حرام، واحد حرام يروح عند الكعبة يقول: يا رب يا رب. في ناس بتطلع تأشيرة حرمية، بيطلعوا تأشيرة من هنا أصلا طالعين للسرقة، هو مش طالع يعمل عمره ولا حاجة. عارفين انتوا ناس قاعدين او كار هنا طالعين للسرقة، هنجرى وما هنجرى، طالعين للسرقة، تاخد تأشيرة مشتريها بألاف عشان يطلع يسرق. واحد معتمر ولا حاجة، راجل خاشع واقف يبكي من خشية العزة لنفسه السرقة. ليه؟ ما هو التاني طالع زيك زيه وطالع بتأشيرة. اخبرك، هذا مطعمه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من حرام، فأنى يستجاب له. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يسأل عن اللقمة قبل أن يبتلعها. وفي مرة غلام قدم له طعام من غير ما يسأله أبو بكر. مرة من المرات الغلام قدم له طعام، فأبو بكر الصديق أكل من غير ما يسأل: أنت جبت الأكل ده منين؟ فالغلام انتبه إلى هذه النقطة، يعني حاجة غريبة، فقال: ألم تسألني؟ ما سألتنيش يعني المرة دي جبته منين؟ فظن أبو بكر إنه ممكن يكون من حرام، فوضع إصبعه في فيه حتى قال. ده ما استناش يقول له: طب أنت جبته منين؟ طب نتفاهم في الموضوع. لا لا، مفيش وقت، نار في بطني. قبل ما يسمع الكلام وضع إصبعه في فيه حتى قال ما في بطنه، حرصا على ألا يدخل في جوفه حرام. تخيل بقى اللي بيعيشوا بالدنيا عايشين على فوائد الربويه بتاعت البنوك، حرام ولا حلال؟ زي بقى من المفروض قال ايه وده قال ايه وده ايه، خلينا بينه وبين ربنا. فوائد البنكيه عايشين عليها، مفيش غيرها. حط فلوس البنك، طلع فلوس البنك، عيش، كل، اشرب، نام، البس. مأكله حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من حرام، فأنى يستجاب له. ما تقولش مضطر ومفيش شغل و و و، يمحق الله الربا ويربي الصدقه. التزم بالشرع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لابد ان يحرص الانسان على طاعه ربه عز وجل. فقال الرجل يطيل السفر، مجهود، اشعث اغبر، يمد يده الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من حرام، فانى يستجاب له. ايضا من اداب الدعاء التوسل الى الله بالاعمال الصالحه. التوسل الى الله بالاعمال الصالحه، ان الانسان يتوسل الى الله ويتقرب الى الله بالاعمال الصالحه التي عملها، مثل حديث الثلاثه الذين دخلوا الغار وسقطت الصخره على فوهه الغار، فكل واحد منهم ما كان منه الا ان توسل الى الله بصالح عمله. اللي كان بار بوالديه عرض قصته وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، انفرجت الصخرة. أتى الثاني وحكى قصته وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لما أتى الثالث وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، وخرجوا يمشون. هذا الثالث، الأول كان بار الوالدين ما نام حتى أتى باللبن ليشربه الأبوان قبل ما يطعم أبناءه. أما الثاني فادخر مال، كان عنده أجير عمل وانصرف من غير ما يأخذ أجرته، أخذ هذا المال أجرة نماها وتمرها حتى عاد الرجل إليه يسأله عن الأجر، فقال له: هذا كله خذ، وادي من إبل. أخذه الرجل وانصرف. الثالث يقول: كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها، قالت عليها سنة مشتبه فقط، فراودها عن نفسها فأبت، ولما اشتد عليها الفقر أتت إليه تطلب المال فراودها عن نفسها ففعلت. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام يقول فقمت وهي أحب الناس إلي. يعني ما قامش مثلا هو متضايق منها أو لا، قام وهو ما زال يحبها، لكن ما الذي أقامه؟ خوفه من ربه تبارك وتعالى. قالت له اتق الله، خوفه من ربه جعله يقلع عن المعصية. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. انظر هذه الأعمال الصالحة الذي يعملها الإنسان في حياته لو توسل بها إلى الله عز وجل في أزماته وفي أي لحظة يقبل هذا الدعاء. تخيل مثلا لو أننا في غار ودخلت علينا هذه الصخرة أغلقت الغار، هل يمكن أن نخرج؟ تخيل ان احنا كده كلنا في الغار وسقطت الصخرة على فوات الغار، ناس طيبين ومصليين وما شاء الله لا قوة الا بالله، بس الصخرة وقفت على وش الغار. وطبعا تعال نزقهم، زق يا حاج زق، مفيش. طب ندل بالدوزر اللي بره، مفيش. الصخرة لما وقعت اولا هم كانوا في جبل، الغار ده مش هيكون على الارض ولا هنا في الشارع اللي جنبنا، الغار ده فوق في جبل فوق وعليه فتحه جوه الغار. هم طلعوا الجبل، اثار رجليهم ماشي موجود، دخلوا جوه الجبل، وقعت الصخره، مطر نزل ضيع الاثار. اذا لا يمكن ان يستدل عليهم باثارهم. نادي ما تنادي بقى، انت لما تنادي في الصحراء حد يسمعك؟ ما بالك لما تنادي في فوهة الجبل، انت جوه في غار جوه جبل مقفول عليك وبتنادي، هل يمكن ان يسمعك احد؟ لا يمكن. جميع وسائل الإنقاذ ممنوعة، لا تقول لي بقى الأمم المتحدة تبعت لك ولا غيره، مفيش إنقاذ، لا وسيلة للإنقاذ، خلاص، يعني جميع الأسباب المادية والبشرية امتنعت، إحنا ضعفاء ما نقدرش نزق مهما حصل، وبالذات البنية بتاعتنا إحنا ما نقدرش نزق حاجة خالص دلوقتي، هم كانوا أقوياء وعندهم شدة وقوة، إحنا دلوقتي عندنا أنيميا. في فرق طبعا بين الاثنين. تخيل بقى اننا لا نستطيع، طب قلنا هيا بنا ندعو الله تبارك وتعالى، كل واحد مننا يشوف عمل صالح عمله ويتقرب به ربنا، وان شاء الله انا معاك. هو في الحقيقه ان احنا هنبقى في ازمه، احنا مش هنخرج، هنبقى في ازمه، هنبقى واعرف مشكله بقينا في ورطه، لان واحد بس ممكن يكون سبب ان احنا ما نفرجش. خد بالك ان الاول لما دعا انفرجت الصخره، الثاني دعا انفرجت الصخره، غير انهم لا يستطيعون الخروج. يعني ما تفتكرش عشان التلتين قالوا يبقى التلت ممكن يعدي، لازم بنسبه 100% نقاء المجتمع، لازم المجتمع يكون نقي بنسبه 100%، مش 99 ابدا، 100%. فتخيل كده ممكن واحد يكون حجر عثرة في طريق يعني خروجنا وطريق نجدنا وعودتنا. واحد لو كل واحد مننا حسب نفسه، أنا ممكن أكون أنا الواحد ده؟ يعني لو كل واحد مننا سأل نفسه واتهم نفسه، هو أنا ممكن أبقى أنا الواحد ده اللي بسببه ممكن إن إحنا نموت، وبسببه ممكن إن إحنا ما نطلعش، وبسببه ممكن إن إحنا نتحرم من الدنيا واللي فيها؟ لو كل واحد سأل نفسه وحاسب نفسه أكيد هيلاقي نفسه مقصر. طب يقول طب ألاقي يا ربي حاجة كده عملتها لله؟ قلت له أنا بعمل كتير، المشكلة مش في الكتير، المشكلة إيه من الكتير ده لله؟ إيه من الكتير ده لله؟ إيه اللي أنت عملته كتير ده يطلع يصعد يقبله الله؟ إخلاص، موافقة للشرع. فين الأعمال اللي احنا عملناها فيها الصفات دي؟ إخلاص وموافقة للشرع. هتقول يعني كل الصلاة اللي بنصليها دي ما تنفعش؟ كل الصلاة اللي بنصليها دي ما ينفعش؟ والله أنت أطرب بقى. واحنا بنقول أنا لو زلك أنت حسبها لنفسك. كل واحد يحسب لنفسه. هتشوف تنفع ولا ما تنفعش. أنت اللي بتقيس معدل إخلاصك. كنت مخلص بنسبة قد إيه؟ كان كام في المية لله؟ وكان كام في المية لفلان وفلان وفلان؟ ولنفسك. ما تنساش برضه انت عايز تشوف نفسك، ما هو نفسك دي بتدخل في النسب اللي مش لله. اذا هل سنجد اعمال مخلصه بسهوله؟ ده أمر متعثر جدا. وإذا كان الأمر متعثر بهذه الطريقة إذن لندعو أنفسنا جميعا للعودة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإصلاح. الإصلاح إن إحنا نعمل إصلاح داخلي، إصلاح لقلوبنا، جدد الإيمان في قلوبكم، إن إحنا نجدد الإيمان من جديد، إن إحنا نصلح من قلوبنا، نصلح من أحوالنا، نصلح من ألسنتنا، نصلح من أعمالنا، نصلح من عبادتنا، نصلح من عقائدنا، نصلح من شأننا كله، حتى نكون عباد لله عز وجل ربانيين، وحينئذ يتنزل النصر، وحينئذ نبكي من خشية الله، وحينئذ ترق قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى، تتغير الأحوال. والله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أنك تغير ما في نفسك وما في قلبك، حب الدنيا وتعلق بالشهوات ورغبة في الفاني، تغير هذا، تجعل إراداتك إرادات أخروية إلى إرادات ربانية، إرادات إلهية. لو كان الأمر كذلك تتغير الأحوال، تتغير الأحوال. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار، عودة إلى الله. فقلت: استغفروا ربكم. استغفروا، بس استغفار مش باللسان، استغفار ليس بطرف اللسان، استغفار انك تعلم أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنب، وتعلم كذلك أنك مذنب، وتعلم أن لا أحد يغفر ذنبك إلا الله، فترجع بإخلاص، تتوب بإخلاص لله سبحانه وتعالى. والشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود. لو كان الأمر كذلك ينصلح العبد، ينصلح العبد وينصلح أمره ويصفى قلبه. التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذا أيضا من الأداب. ومن الأداب كذلك الوضوء، الإنسان يكون الأفضل طبعا هو يكون على وضوء أثناء دعائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إلا على طهر. فهذا الأولى إن الإنسان لما يدعو ربه عز وجل يكون على طهر أو على طهارة. وأيضا استقبال القبلة من الأداب، إن أنت لما تيجي تدعو لابد أنك أنت تستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في دعائه يوم بدر، يوم بدر لم يقف في أي اتجاه لكنه استقبل القبلة ودعا. وأيضا هناك خطأ ربما نقع فيه عندما نشيع بعض موتانا ونقف ندعو للميت، تجد الإخوة تكون حوالين القبر كل واحد يرفع يده ويدعو، أنت متجه لإيه؟ للقبر، وهذا لا يجوز. ولكن الذي يجوز أن تتجه نحو القبلة، تدي ظهرك للقبر، القبر مش مشكلة، للقبر جه قدامك مش مشكلة، لكن أهم حاجة أنك تقصد إيه؟ تقصد القبلة، أنك تتوجه نحو القبلة حتى وإن كان القبر في ظهرك، وتدعو للميت، ثم تنصرف بعد ذلك. أما أن احنا نقف ونعطي وجهنا للأرض أو للمقبر أو للمكان الذي دفن فيه الرجل ونقف ندعو له، فهذا مخالف للسنة. السنة أنك أنت تعطي ظهرك أو يعني تعطي وجهك للقبلة وتبدأ في دعائك للميت. أيضا من الأداب بسط اليد أو رفع اليد حذوا من كبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومش دايما تعمل، يعني بعض الأحيان ترفع يدك والبعض ممكن أنك تدعو بدون ما ترفع يدك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. فهنا يعني استشهاد بأن ممكن أن ترفع يديك بالدعاء أثناء يعني دعائك. أيضا أن يسأل الله تعالى بالأسماء الحسنى، من أدب الدعاء أنك تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى. طبعا لو دعيت الله عز وجل بأي صيغة أو بأي كلمات مباحة لا بأس، لا حرج، لكن الأفضل والأتم والأكثر أدبا أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، أنك أنت قبل ما تدخل في الدعاء تقدم الأسماء، مثلا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وتبدأ تذكر بعض أسماء الله عز وجل التي تتناسب مع دعائك. أنت تسأل مثلا المغفرة، تقول يا رحمن يا غفار، تسأل ربك عز وجل وتتقرب أو تتعبد الله عز وجل بالاسم أو الصفة التي تناسب ما تطلبه بقدر ما تستطيع. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. أيضا الدعاء بالمأثور، يفضل أنك أنت لو تحفظ بعض أحاديث النبي أو أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي أثرت عنه المأثور عنه، ده يكون أفضل. طب ما عرفتش وعايز تدعي أي دعاء، لا بأس، أنت تدعي أي حاجة بأي لهجة بلغتك العامية أو بأي طريقة، لا بأس. بعض الإخوة يفضل يدور على الكلمة اللي تناسب الكلمة اللي جنبيها ويشكلها، وعايز يجيب لحن يبقى ماشي على مثلا وتيرة واحدة يعملها زي نشيد أو يعملها زي بيت شعر، لا انت ادعي ربنا عز وجل بما فتح عليك اللي انت عايزه قوله. ربنا سبحانه وتعالى يسمعك من فوق سبع سماوات ويفهم ما تقول، مش محتاج العمليه انك انت تعمل دباجه ولازم الفاصل ده يكون شبه الفاصل دوت ولازم يكون فيه قافيه ولازم يكون فيه رنه ولازم تسيبك من حاجات دي، لا تنشغل بهذه الشكليات، ولكن انشغل بصلب الدعاء انك تدعو ربك تبارك وتعالى والافضل بما فيه. ايضا عندما تدعو من الاداب ان تبدا بنفسك اولا، بس كنت مثلا عايز تدعي الواحد فما تدعيش هو أو الاول، لكن تبدا بنفسك انت اولا، اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم اعف عني وعن فلان، اللهم ارحمني وارحم فلان، يبقى تبدا بنفسك انت الاول وبعدين تثني به هو. ثم انك تفوز بعد ذلك بشيء مهم، انك عندما تدعو لاخيك لظهر الغيب فان الملائكه تؤمن على دعائك فتقول امين ولك من، يعني الملائكة تؤمن على دعائك، يبقى انت دعيت لنفسك ودعيت لأخوك والملائكة أمنت على دعائك، هذا خير عظيم، لماذا نفوت؟ أيضا من الآداب أن يسأل بعزم ورغبة وجدة، يعني اجتهاد، يعني ما تسألش وانت حاسس كده ان ايه ان يا جيت يا ما جيتش، تسأل ربنا وانت واثق بأن الله سبحانه وتعالى يحقق لك مأمولك، يعني ما تقولش ايه يا رب تب علي إن شئت، لا ما تقولش إن شئت، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، مفيش حاجة تعجز الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قادر على كل شيء، فأنت ادعو بجد، قل اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم اعف عني، اقطع كده، تطلب العفو، تطلب المغفرة، تطلب الرزق، تطلب تطلب، يبقى أنت تطلب بقوة، ما تطلبش تقول إن شئت، إن شئت لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له، يعني الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا أحد يكره الرب عز وجل. استحضار القلب وحسن الرجاء أيضا من آداب الدعاء، استحضار القلب، ما باش أنت تدعي ربنا بلسان فقط، لا نريد هذا اللسان، ولكن الدعاء يعني أنت محتاج حاجة، يبقى قلبك يكون متحرك بطلب هذه الحاجة من الله عز وجل. أيضا حسن الرجاء، يعني أنك أنت بتدعو باستحضار قلب وحسن رجاء، يعني عندك أمل في أن الله سبحانه وتعالى يحقق لك مأمولك، كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لائم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلم ان الله عز وجل يستجيب من قلب غافل او لائم، واحد بيدعي عمال يرفع ايده وحافظ كام دعاء عمال يقولهم وهو مش فاهم حاجه او مش قادر مش مستوعب اللي بيقوله، كيف يتقبل الله عز وجل لرجل يقول اذكار او دعاء وهو لائم غافل؟ كذلك من يقرؤون الاذكار اذكار الصباح او اذكار المساء، لابد ان انت تكون حافظ لها محفظها متقن لها تدبر معانيها وانت تتلوها، مش تمسك اخر الكتاب كده زي ما قلنا قبل كده ماسك الكتاب بقاله 10 سنين ماسك كتاب وحطه في جيبه، بقالك 10 سنين ما حفظتهاش؟ دول 15 دعاء ولا 16 دعاء، 10 سنين ولسه ما حفظتش الاذكار؟ المفترض ان الانسان يحفظها ويبدا يعني يفهم معانيها ويستشعر هذه المعاني في قلبه عندما يدعو ربه تبارك وتعالى، لانه يتوسل الى الله عز وجل. ايضا يلح في الدعاء، ما يدعيش مره، من ادب الدعاء انك انت تكرر مره اثنين ثلاثه عشره تبدا تكرر الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا، كان لما يدعو يدعو ثلاث مرات، دعاء واحد يكرره ثلاث مرات، يسال المغفره، يسال الجنه، يسال اي شيء، يسال ايضا ثلاث مرات، يؤكد الطلب. ايضا لا يدعو باسم او قطيعه رحم، لا تدعو باسم ولا قطيعه رحم، ما تدعيش على واحد تقول ايه ربنا ياخد فلان، ربنا يهلك فلان، ربنا فلان فلان، لا تدعو باسم ولا قطيعه رحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. العبد يستجاب له ثم أنت تدعو يستجاب له حتى تدعو باسم أو قطيعة رحم. أو إنسان يدعو باسم يدعو بمعصية يطلب معصية واحد راح يسأل يا رب وفقنا يا رب يطلع المواسير يقول لك يا رب عايزين شقة النهاردة متينة ويدعى ربنا ده دعاء ده هذا مستهتر هذا مستهتر راح يسرق يقول يا رب وفقنا يا رب استرنا راح تسرق راح يعني تعتدي على المسلمين وعلى حقوق الناس فلا يستجاب له. ما تقولش بقى ربنا حفظه وما مسكهوش لا هو لا يستجاب له كون هو عرف يهرب عشان هو حرامي متمرس لكن مش معنى كده ان ربنا استجاب له وان ربنا نجاه يبقى طلع يسرع من المواصيل يقول لك يا رب نجيني من القوم الظالمين ومن الظالمين ده انت اللي داخل تسرق ده انت اللي ظالم ده انت اللي داخل تعتدي على الناس ولما ينجو الناس يقول لك لا ده وبعدين بقى ايه تبقى يعني مصيبه ان يقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان ده شيخ منصر يعني حرامي كبير يطلقوا هذا اللفظ على اللصوص والحرامية طبعا ده شيء يعني يؤسف شيء يؤسف لا شك طبعا. أيضا من الأشياء أداب الدعاء على العبد ألا يستعجل ولا يستبطئ الإجابة على العبد ألا يستعجل ما يدعيش النهاردة ويقول لك لا إن أنا طلبت ما جاش ليه هو عايز يدعي النهاردة طلب يتحقق النهاردة لا أنت تدعي ما جاش دعوة أنت عليك الدعاء دعائك لا يضيع. أولا هذا الدعاء إما أن يجاب لك في العاجل حالة أو في الآجل في وقت تاني أو ما يجابش خالص في الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذا الدعاء في الآخرة يبقى حسنات لك في الآخرة أنت بتدعي ربنا في حاجة ضايعة إما أنه يحصل دلوقتي أو يحصل كمان شوي أو ما يحصلش في الدنيا ويبقى في الآخرة تجد ثروه مدخر ايه دي دعوات كنت انت دعيتها وما اتحققتش في الدنيا موجوده في الاخره. اذا الانسان يقصر في الدعاء لا يقصر في الدعاء. طب والعبد يقول طب انا ادعو انا بندعي ربنا طب ليه ربنا ما بيستجبليش؟ الله اعلم بعباده الله اعلم ما ينفعك مما يضرك. ما انت كل حاجه تسالها تجي لك مش يمكن تساله دوت في ضرر لك اكيد ممكن يكون في ضرر كما أن أشياء فيها شر الإنسان يرى شر لكن في حقيقتها أنها خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عن حادثة الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يعني يتكلمون في عرض عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم ده مش شر ده خير فيه خير انتوا ازاي فيه خير عندما تنظر الى عاقبه الامر تجد الخير العظيم الذي ياتي من ورائه. فمش معنى انك انت بتطلب وتدعو ان كل اللي انت بتطلبه يجي لك لا الله سبحانه وتعالى يعلم ان من عباد الله من ان اغناه لفسد حاله. ربنا عز وجل له عباد في الدنيا لو ربنا اغناهم يفسد حالهم عشان كده ربنا عز وجل بيحبهم سيبهم على الفقر اللي هم فيه لأنه لو اتغنى هيفسد حاله. تخيل واحد كده كل واحد يتخيل نفسه مثلا النهارده هو عايش حياه متوسطه الحال والحمد لله كويس. افرض انت من اي مصدر حلال رزقت بمال كتير معك مثلا مليون 2 مليون ما هو في ايدك. تخيل كده شاب كده هو زي حضرتك ومعك 2 مليون ده نصيبه بتوعه هو لوحده هتعمل بيهم ايه؟ ايه بتفكر؟ الموضوع محتاج تفكير للدرجه دي؟ تعمل له دراسه جدوى مش كده؟ انت خايف تتورط في الحقيقه، انت خايف تتورط بكلمتين كده هو. لكن ابسط حاجه الواحد بقى تعب المواصلات وزنقتها. عربيه. طب عربيه ايه؟ لا انا عايزينه بقى، انا هفضل كل شويه الميكانيكي، ده الواحد تعب من الرحله الميكانيكيه والسروجيه والكهربائيه، حاجه عايزينه الواحد يعيش بيها شويه. تدخل على الشقه، الواحد كل ما يدخل الشقه يتكعبل، انت بقى طول عمرك مولود فيها، النهارده انت بتكعبل مش عارف الشقه ايه والنور ايه غير، طب فين؟ يا رايك بقى تسكن في حته كفر عبده بقى الواحد يطلع يبع الدنيا شويه ويبع الدنيا، وممكن مشكله ممكن يشتري حته ارض كبيره بقى ويبني فيها برج ويقول لك عيش ايامك، ويبدا بقى يعيش ايامه، وينسى بقى طب حج العمره بعدين وعلى ناس اموره ويطلع يحج ويا فلوسها تطير 2 مليون هيروح فين؟ موجودين. الواحد يرتب اموره ويجهز نفسه وبعدين يبقى يطلع يعمل. يعني اخر حاجه يفكر فيها طاعتك وعبادتك، مش كده؟ فلوس بقى فلوس. ويحبون المال حبا جما، حب عظيم. ما تقولش ما بيحبوش، ما تقولش ما بيحبوش، ربنا بيقول كده. ويحبون المال حبا، وتحبون المال حبا جما، حب شديد. الذي ينفق المال وهو يحب هذا الحب، هذا المؤمن الصادق. واحد مؤمن صادق ينفق وهو بيحب المال الحب الشديد ده وينفق، يبقى ده فعلا صادق في ايمانه. اذا انت ما تقولش انا عايز انا عايز انا عايز، انت اطلب بس ومالكش دعوه. ما ياتيك من عند الله عز وجل هو خير، هو خير. واسمع لي، موسى عليه السلام بعد ما سقر المرأتين وتولى الى الظل، ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني انا فقير للخير الذي من عندك. اي خير؟ اي خير؟ اي خير؟ موسى كان ماشي من مصر لمدين، ماشي على رجليه. تخيل انت لو مشيت من هنا لابو قير هيحصل لك ايه؟ ده ماشي على رجليه، رجليه ده لابس بقى حذاء في رجليه والحاجات دي، ولو لابس كان زمانه داب، كان زمانه داب. انت عامل لك الوقت مساله رياضيه كده، نسبه الاحتكاك مع الحذاء مع الارض لغايه ما نوصل تعمل كام يا حاج؟ كتير، تعمل كتير، يكون داب داب، قطعا يكون داب. مشى مسافة طويلة، رجليه تقيحت وتقرحت من شدة ما يعاني، مرهق تعبان، بس مش عايز يقول يا رب انا عايز ايه. ما قالش انا عايز حذاء جديد، ما قالش رجلي تخف، ما قالش عايز ياكل، بقالي شهر ما كلتش ولا اسبوعين ما كلتش، ما قالش كل الكلام ده. قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، ادي يجيلي كل خير. شوف الرضا، الرضا بما عند الله وبما يأتي من عند الله عز وجل. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما حددتش بقى طلبات، كل واحد يعمل قائمة طلبات، عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. لا، ما خليك أنت يعني إيه، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة، كل خير في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله منه، مش كده؟ وكل خير في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه منه. وقنا عذاب النار. العبد لو وقي من عذاب النار أين يكون؟ في الجنة. انظر الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك هل يجوز للعبد أن هو يدعو بمتاع الدنيا؟ يقول ايه يا رب انا عايز كذا وعايز كذا ويحدد لنفسه، يكره ذلك. ولما تيجي تقول لواحد ادعي لي، لا تقصد ان يدعو لك بمتاع الدنيا، قل له ادعي لي ربنا يرزقني بزوجه كويسه كده، هو لو كنت تتزوج ابتغاء العفاف والاخره فلا باس، لكن عايز بقى يدعي لك ان ربنا يرزقك بزوجه جميله ومنقرشه ومزخرفه وكلام من ده، لا. يبقى لا، لا، لانها لغير الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا من الاداب كذلك الا يستعجل العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يقول دعوت فلم يستجب لي. ايضا هناك بعض المحظورات في الدعاء، لا تدعوا على انفسكم، ما تدعيش على نفسك أي كانت الأحوال، ما تقولش على نفسك إنك يا رب تموت ولا يا رب يحصل لك كذا. يجي مثلا إيه ابنك يعيا، تقول يا رب أموت قبل ما تموت. أنت مالك تموت قبل ما تموت؟ أنت هتقسمها بمزاجك، أنت مش بتاعتك دي. الأعمار بيد الله عز وجل ليست إليك. تقول إحنا عايزين نموت سوا، مش كل واحد هينقي براحته، عايزين نموت سوا، عايزين نعيش سوا، عايزين نمشي سوا، لا. فالعبد لا يدعو على نفسه ولا يدعو على أولاده كذلك. ممكن أولادك ينفذوك يغضبوك، ثم جاي تدعي عليهم، يروح يتص كرماي، يروح مش عارف ايه، يروح ايه، ولما يجي لهم خبر الولد قطع تحت القطر، قلبهم يتقطع، والأم ممكن تجي لها سكتة قلبية، وممكن تتشل وتقول لك أنا كنت السبب، أنا دعيت عليه. ما بيحصلش الكلام ده، بيحصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ندعو باسم أو قطيعة رحم أو ندعو على أنفسنا أو ندعو على أولادنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. ما تدعيش على أموالك. ممكن واحد يحس إن أمواله شغلته يقول يا رب تهلك الأموال دي. تدعى على أموالك طب افرض هلك الأموال هتبقى فقير ومديون وبعدين ترجع بعد كده تشحت من الناس. لا لا تدعوا بهذه الاشياء. يقول: ولا تدعوا على اموالكم ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني حتى لا توافقوا في دعائكم ساعة الله سبحانه وتعالى اذا سئل فيها اعطاء. انت ممكن انت بتدعي له توافق ساعة تقول الساعة دي ساعة الإجابة. تبقى انت دعيت على نفسك ودعيت على ابنك ودعيت على بيتك وعلى عيالك وانت لا تدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا. والدعاء يرد القضاء. الدعاء يرد القضاء المعلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. والحاصل ان الدعاء من قدر الله. فقد يقضي الله سبحانه وتعالى بشيء على عبده قضاء مقيدا. فان دعاه اندفع عنه ما قضى. يعني ربنا صلى يقضي على العبد قضاء مقيد ان يدعو هذا العبد. فلو العبد دعا يرد هذا القضاء، ما دعاش ينزل عليه هذا القضاء. إذن فالدعاء له أثر في دفع ورد القضاء. هناك السعادة التي يستجاب فيها الدعاء، نستكملها إن شاء الله في المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم ونكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.